بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في محرمات السلوك الاجتماعي العام، وفيه أمور: الأول في القمار وأحكامه، وفيه موضوعان: الموضوع الأول في معنى القمار وفي حكم اللعب به، والموضوع الثاني في بيع آلاته. أما الموضوع الأول فلا إشكال في أن القمار من المحرمات، ولا خلاف بين الفقهاء من الشيعة والسنة في حرمة اللعب بالآلات المعدة للقمار مع المراهنة. والقمار كلما سمي به ولا أعرف منه عرفا حتى يفسر به، وما شك في التسمية لديهم، فالأصل عدم حرمته حتى يثبت الدليل. ويسمى القمار في لسان الآيات والروايات أيضا بالميسر من اليسر، من باب تسمية الشيء باسم ضده كالمفازة والبصير وما أشبه ذلك. والمراد من القمار هو اللعب به كما لا يخفى، ويدل على حرمته الأدلة الأربعة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن السنة روايات متواترة، بل هو ضروري الدين بين المسلمين، ولا يعلم وجه لما ذهب إليه بعض العامة من حلية لعب الشطرنج، مع أنه لا شك في كونه قمارا. وإذا لم يكن قمارا فماذا يكون القمار بعد ذلك؟ ولذا ورد في فقه المذاهب الأربعة، وكذلك نهت الشريعة نهيا شديدا عن الميسر فحرمته بجميع أنواعه، وسدت في وجه المسلمين سبله ونوافذه، وحذرتهم من الدنو من أي ناحية من نواحيه، إلى آخر كلامه في هذا المجال. وكيف كان؟ ففي خبر ابن سيابة عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك فهو قمار حرام. وعن أبي الحسن عليه السلام في خبر معمر بن خلاد: كل ما قومر عليه فهو ميسر. وعن أبي جعفر عليه السلام في رواية جابر قيل: يا رسول الله، ما الميسر؟ فقال صلى الله عليه وآله: كل ما تقومر به، حتى الكعاب والجوز. ولا ريب في ظهور هذه الأخبار في الحرمة والفساد، فلا وجه لما عن بعض من الفساد دون الحرمة في هذا القسم. وأما الإجماع فعليه إجماع الإمامية، بل المسلمين في الجملة كما عرفت. وأما العاقب فلأنه منشأ للفساد والإفساد، وتضييع المال والعمر، وتهديم الأسر والعوائل، ماذا مضافا إلى إشارة الآيات الشريفة إلى الجهة العقلية. ففي قوله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ومن الواضح أن أخذ مال الناس بغير تجارة ومشقة موجب لإلقاء العداوة والبغضاء، والاشتغال بلعب القمار يصد عن ذكر الله وعن امتثال الأحكام الإلهية، كما هو مشهود وملحوظ في حياة المقامرين. والبغضاء والعداوة تؤثر في تفرقة المجتمع نفسيا وجسديا، وفي كليهما صد عن ذكر الله، حيث يرتكب فاعلهما المنكرات ويتلهى عن ذكر الله والصلاة، إما يتلهى عن ذلك عن شعور كما في المقامر، أو لا عن شعور كما في المخامر الذي يشرب الخمر. هذا بالإضافة إلى أن كل واحد من الخمر والقمار يوجب تأثيرا بالغا في هدم توازن الأعصاب وإثارة الأمراض الجسدية والنفسية، وذلك لأن المقامر والمخامر مريض نفسا، والمريض النفسي يسري إلى الجسد مرضه فيؤثر على سلوكه الاجتماعي العام. ولعل قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يشير إلى هذه الجهات من المفاسد. والمراد من كونه أكبر من النفع أكبر إلى حد المنع من النقيض، أي إلى درجة الحرمة، فهما بدرجة شديدة من الإثم والفساد، حتى تعد المنافع بالنسبة إليهما لا شيء عرفة. وكيف كان؟ فإن لعب القمار على أربعة أقسام. الأول اللعب بغير آلات القمار وبدون رهن، وهذا لا ينبغي الإشكال في جوازه، ويدل عليه من الكتاب قوله سبحانه وتعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فكانوا يستبقون بأن يشتدون في العدو على الأقدام لينظروا أيهم أعدى وأسبق لصاحبه، وقيل أنهم كانوا يرمون الناصر ويترامون فينظرون أي السهام أسبق إلى الغرض، إلى غير ذلك من تفاسير تبين معنى الاستباق هنا. ووجه الدلالة هو أن الشرائع السابقة حجة بالنسبة لنا من غير جهة الاستصحاب، بل إن المعصوم عليه السلام قررها بسكوته عنها، بل باستدلاله في جملة من الموارد بها. ولو كانت الشرائع السابقة غير حجة للزم الإنكار. ويدل على ذلك أيضا مسابقة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في المصارعة والرمي، ومسابقة الحسنين عليهما السلام في الكتابة والخط. ويؤيد ذلك السيرة بالإضافة إلى الأصل وهو الجواز والمركوز في أذهان المتشرع، وربما يدل عليه العقل أيضا لأنه موجب لتقوية الذهن والبدن، وكلاهما مطلوبان لدى العقلاء، بل في بعض الأحيان يوجبان الترفيه عن النفس وتحقيق الأغراض الأهم، لأن للنفس إقبال وإدبار على ما فصلته الروايات في مظانها. وقد ذهب إلى الجواز جمع من الفقهاء، منهم الشهيد الثاني والسبزواري وصاحب الحدائق وصاحب الجواهر، ومن المعاصرين سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه. ويقابلهم قول آخر بالمنع ذهب إليه جمع من الفقهاء، منهم العلامة في التذكرة والمحقق الكركي في جامع المقاصد ومن المعاصرين السيد السفزواري قدس سره في مهذب الأحكام، واستدلوا للمانع بروايات منها خبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نصل، واستدلوا أيضا بإطلاقات حرمة القمار، والقمار مطلق المغالبة فيشمل هذا القسم من اللعب أيضا، مضافا إلى أنه لهو، وقد دلت الأدلة على حرمة اللهو مثل ما ورد في علة تحريم اللعب بالنرد والشطرنج، فعللت الحرمة بأنه من اللهو والباطل، مضافا إلى ما ورد من أن كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث، وقد استثنتها الروايات، وربما استدل بالإجماع المنقول في كلام بعضهم على ذلك أيضا، إلا أن الظاهر إمكان المناقشة فيه من جهات، منها أن أمثال هذا اللعب ليس بقمار قطعا لعدم الصدق موضوعا فيه لغة ولا عرفا ولا عند المتشرعة، فهل يقال لمن يتسابقان في الزوارق أو يتسابقان على الخيل أو في سفينة أو ما أشبه أنهما يقامران؟ الظاهر أن العرف لا يقول عليه أنه قمار، وقلنا سابقا بأن القمار معروف لدى العرف، ومنها أنه قالوا بأنه لهو حرام، والظاهر أنه لا دليل على أن مطلق اللهو حرام، بل الدليل على خلافه، بالإضافة إلى أن النسبة بين اللهو وبين المغالبة، النسبة المنطقية هي العموم من وجه، فليس دائما ينطبق على القمار أنه لهو أو بالعكس. وأما الإجماع المدعى فالظاهر أنه مقطوع العدم، وعلى فرض وجوده فهو محتمل الاستناد، ومثله ليس بحجة على المشهور. ويؤيد ذلك قيام السيرة القطعية على الجواز، كمثل السباحة والمصارعة والمكاتبة والمشاعرة وغيرها، خصوصا إذا كان الفعل أمرا قربيا كبناء المساجد والقناطر والمدارس، فإن قوله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الظاهر أنه يشمله، ولا دليل على حرمة مطلق اللهو كما عرفت، فإن كثيرا من الأمور لهو عرفا إلا أنه ليس بحرام، كاللعب بالأحجار أو الأشجار أو اللعب بالسبحة أو اللحية وإزرار الثوب ونحو ذلك، وفي بعض الأحيان تكون المسابقات للأغراض العقلائية كتربية البدن ومعالجته والتنزه والتفريح كما هو واضح بالعنوان راجح ومستحب. القسم الثاني في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار، ولا إشكال في حرمته، وعليه الإجماع المقطوع به، مضافا إلى الروايات الدالة عليه. والمراهنة من على اللعب بغير آلات القمار يجري في مثل حمل الحجر الثقيل والمصارعة ونطاح الكباش وصراع البقر ومهارشة الديكة والمراهنة على الطيور وعلى الوثب والقفز ونحو ذلك، مما عدوها في باب السبق والرماية من غير مورد الاستثناء في جواز اللعب والسبق ونحو ذلك. والظاهر أنه لا خلاف في الجملة بين الشيعة وأكثر العامة في حرمة ذلك، ففي فقه المذاهب لا تصح المسابقة بجعل رهان في غير الخيل والجمال والرمي إلا عن الشافعية، فإنهم قالوا تصح المسابقة بالرهان أيضا عن البغال والحمير والفيلة. نعم، يظهر من الجواهر التفصيل بين الحرمة وبين الورع، حيث ذهب إلى اختصاص الحرمة بما إذا كان اللعب بالآلات المعدة للقمار، وأما مطلق الرهان والمغالبة بغير آلات القمار فلا حرمة فيه، ولكن المعاملة عليه فاسدة، ولا يملك الراهن الجعل حينئذ، فيحرم عليه التصرف في المال وليس يحرم عليه اللعب. وعليه فهو فصل بين الحرمة وخصصها بآلات القمار، وأما المراهنة على اللعب بغير آلات القمار فلا حرمة تكليفية فيها، إلا أن المعاملة الرهنية تكون فاسدة وباطلة، فحينئذ لا يجوز للمراهن أن يتصرف بهذا المال. لكن جمعا من الفقهاء كالمحقق الأنصاري رضوان الله عليه صرح بإلحاقه بالقمار في الحرمة والفساد، بل العلامة الطباطبائي في مصابيحه أيضا صرح بعدم الخلاف فيه، وهو ما ذهب إليه جمع من الفقهاء المعاصرين أيضا كسماحة السيد الشيرازي دام ظله، والمرحوم السيد السرزواري قدس سره، والسيد الخوئي قدس سره، كما يظهر من الفقه ومهذب الأحكام ومصباح الفقاهة، واستدلوا عليه بالإضافة إلى ما تقدم بالروايات، كما في رواية الصادق عليه السلام أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخف والريش والنخل، ولقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار. وسأل ابن خلان عن أبي الحسن عليه السلام فقال عليه السلام: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قمر عليه فهو ميسر. والأربعة عشر نوع من اللعب وله آلات خاصة، إلى غير ذلك من الروايات. هذا مضافا إلى صدق مفهوم القمار على اللعب بالرهان، وإن كانت الآلات الملعوب بها غير معدة للقمار، ويصدق عليه هذا العنوان بغير عناية وعلاقة. وقد عرفت بأن الظاهر من أهل العرف واللغة أن القمار هو الرهن على اللعب بأي شيء كان، وهذا يفهمه العرف كما بيناه. ولذا أشكل بعض الفقهاء على تفسير القمار باللعب بالآلات المعدة للقمار، وحصر التعريف بالرهن. ووجه إشكاله بأن تفسير اللعب بالآلات المعدة للقمار دور ظاهر، وكيف كان، فإنه إذا صدق على مثله مفهوم القمار شملته المطلقات الدالة على حرمة القمار والميسر والأزلام وحرمة ما أصيب به من الأموال. غاية الأمر أن الموارد المنصوصة في باب السرق والرماية قد خرجت عن هذه المطلقات، والرهان في اللعب بغير آلات القمار لم يدل دليل على خروجها منه. القسم الثاني وهو اللعب بالآلات المعدة للقمار مع المراهنة، ولا خلاف بين الفقهاء من الشيعة والسنة في حرمة اللعب هذا، وهو المتيقن بل المتفق عليه من الأدلة اللفظية واللبية. القسم الرابع وهو اللعب بآلات القمار بدون الرهن، كما قد يكون مرسوما كثيرا بين الأمراء والسلاطين ونحوهم ممن يرفهون عن أنفسهم بواسطة اللعب بآلات القمار بدون رهن. والظاهر أيضا أنه لا إشكال في حرمته، بل في المستند بلا خلاف فيها، وقد وقع الخلاف فيها بين العامة كما يظهر من الفقه على المذاهب الأربع. وكيف كان؟ فإن الظاهر أنه لا خلاف في الحرمة لصدق القمار عليه عرفان، فتشمله العمومات والإطلاقات بل والروايات الخاصة أيضا. فعن أبي جعفر عليه السلام في تفسير الآية: وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، إلى أن قال عليه السلام: كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم، وهو رجس من عمل الشيطان. فإن ظهوره في مطلق القمار بالآنات المحهودة مما لا ريب فيه، مضافا إلى إطلاق قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر. وفي خبر الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر، فقال عليه السلام: إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ قال: مع الباطل. قال عليه السلام: فما لك وللباطل؟ وقريب منه ما عن الصادق عليه السلام في موثق زرارة، ولا ريب في ظهورها بالإطلاق أيضا. ويظهر مما تقدم حلية القسم الأول وحرمة الأقسام الثلاثة الأخرى من غير فرق في أقسام الحرام بين العلم بغلبة أحدهما أو الشك أو الظن، ومن غير فرق في اللعب بين أن يكون باليد أو الرجل أو بواسطة الآلات الكهربائية كما يتعارف الآن، ولا أن يكون على نحو المعاملة أو الشرط لفظا أو ارتكازا، بل الظاهر حرمة حتى النذر وضعا وتكليفا، كأن ينذر أحدهما أو كلاهما أنه إن غلب صاحبه أعطاه كذا، فإنه مثل نذر الزنا حرام بنفسه، لأن النذر لا ينعقد إلا مع الرجحان، فهو لا ينعقد بل هو حرام لأنه لغو ولم ينعقد فقط، وذلك لارتكاز المتشرع كما ذكر الفقهاء نظيره في العقد على المحارم. فإن العقد أي عقد النكاح على المحارم ليس فقط لا ينعقد بل يحرم أيضا، ولا فرق في الحرمة أيضا في المراهنة بالمال في القسمين اللذين فيهما مراهنة على المال، بين أن يضع السابق منهما مال الرهان في أمر خيري أو غيره، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا قصد من وضع هذا المال طاعة الله سبحانه وتعالى الاستحبابية أو الوجوبية. وهنا مسائل: المسألة الأولى، المرجع في الآلات المعدة للقمار هم أهل الخبرة بهذا العمل، وهي تختلف باختلاف الأحصار والأمصار لعدم ورود تحديد خاص لذلك من الشرع، وما ذكر في الروايات كالشطرنج والنرد وما أشبه إنما هو من باب المثال لما تعارف منها في تلك الأزمنة، فكلما صدق الاسم عليه عند العرف يتعلق به الحكم أيضا. ومنه يظهر أن ما كان أصله من آلات القمار لكنه هجر عن ذلك بحيث زال الموضوع وزال الصدق العرفي بالنسبة إليه، فإنه لا يصدق عليه قمار حينئذ ولا يلحقه حكم آلات القمار لفرض زوال الموضوع بالهجران، كما يظهر حكم ما كان عكسه إذ يلحقه الحكم حينئذ، لأن الحكم يدور مدار تحقق الموضوع والمفروض تحققه. نعم، مع الشك في الهجران وعدمه يجري الأصل الموضوعي والحكم حينئذ، ولو كان آلة قمار في بلد دون بلد فالظاهر أن لكل بلد حكمه في غير صورة الجعل كما ذكروا نظيره في الربا. المسألة الثانية: القمار عنوان خاص يكون أخص من مطلق اللعب واللهو لشهادة الشرع والعرف واللغة بذلك، ولا ريب في صحة إطلاق اللهو واللعب عليه أيضا كما في كل خاص بالنسبة إلى العام لما ذكرناه من أن النسبة بينهما هي العموم من وجه. وكيف كان فهو من الأمور المتقومة بطرفين لما هو المعروف منه في الخارج، والأدلة منطبقة على ما هو المحفوظ في الخارج كما لا يخفى. فلو فعل ذلك شخص واحد في نفسه ولنفسه لا يكون من القمار، وإن حرم من جهة أخرى. وكذا يتقوى بالقصد من الطرفين لهذا العنوان الخاص، فلو لم يكن قصد منهما أو قصد أحدهما دون الآخر فلا حرمة من هذه الجهة لظواهر الأدلة وأصالة عدم الحرمة إلا فيما هو المتيقن من العنوان المخصوص. المسألة الثالثة: لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسيان أو الإضطرار أو الإكراه أو التقية لحديث الرب الشامل لمثلها، ونحو هذا الحديث أيضا الدال على رفع الأحكام الأولية بالإضطرار والإكراه والتقية. المسألة الرابعة: يحرم التصرف في العوض المأخوذ في القمار لأصالة بقائه على ملك مالكه وعدم انتقاله إلى غيره كما في جميع الانتقالات الفاسدة، إلا برضاء جديد بعد إلقاء الشارع رضاءه الحاصل حين المقامرة. نعم، لو كان رضاؤه الأول مطلقا من كل جهة ولم يكن مقيدا بالمقامرة أصلا صح الاكتفاء به في التصرف فيه حينئذ، إلا أنه مخالف للاحتياط وعليه. فلو تصرف المقابر في العوض المأخوذ من القمار فإنه يضمن عينه مع بقائها ويضمن عوضها مثلا أو قيمة في صورة السلف لقاعدة اليد وأصالة الاحترام في الأموال التي هي من الأصول العقلائية النظامية، فحينئذ لا بد من إحراز الرضا أو إعطاء العوض. المسألة الخامسة: الحضور في مجلس القمار حرام أيضا لما عرفته غير مرة من حرمة حضور مجلس كل منكر. والسؤال هو أنه هل يحرم إذا كان كافرين أو مخالفين يستحلان القمار؟ احتمالان في المسألة: يحتمل العدم لقاعدة الإلزام، ويحتمل الحرمة لصدق الإعانة على الإثم فيه. المسألة الخامسة: الظاهر أن المباريات المتعارف إطلاقه في هذا الزمان على مثل مباراة كرة القدم أو الطائرة أو السلة أو كرة اليد أو كرة المضرب وما أشبه ذلك إن كانت مجانا فلا وجه للقول بحرمتها، إذ العمل فيها حلال والعقد عليها أيضا لازم، فتشمله إطلاقات أدلة الوفاء بالعقد بالشرائط العامة التي ذكرت في محلها. وأما إن كانت بجائزة أو جعالة من حكومة محترمة أو ناد أو شركة أو شخص أو اتحاد رياضي أو ما أشبه ذلك، فالظاهر جوازها تكليفا ووضعا أيضا لأنها ليست من القمار ولا من السبق المحرم حينئذ، ولا ينطبق عليها عنوان ثالث محرم حتى يقال بحرمتها. وأما إذا كانت بأجرة فتدخل حينئذ في ضمن المسابقات المذكورة في كتاب السبق والرماية، فربما تحل ضمن بعض الشروط وربما تحرم بحسب بعض الشروط الأخرى على ما ذكره الفقهاء في كتاب السبق والرماية من الفقه. المسألة السادسة: سباق السيارات والطيارات أو الدراجات أو السفن أو غير ذلك مما هو متداول في عالم اليوم لا يعد قمارا لغة ولا اصطلاحا، فإن القمار ونحوه فيما إذا كان العطاء من المغلوب ونحوه، والمفروض أنه ليس من ذلك وليس مسابقة محرمة أيضا، فتكون جائزة ما لم ينطبق عليها عنوان محرم آخر من جهة ثانية. وعليه فإنها إذا كانت جائزة يكون الجعل الموضوع لها كالمال والهدايا وما أشبه ذلك جائزا أيضا، فيجوز التصرف فيه. المسألة السابعة: أوراق اليانصيب المتعارفة في هذا الزمان إن كانت لأجل بناء خيري ونحوه كالمستشفى والميتم وما أشبه ذلك لا إشكال في جوازه، فإن الهيئة المؤسسة أو الفرد كذلك قد يطبع أوراقا يعطيها في قبال أموال لأفراد يحبون الخير، ويكون الناتج من الأموال لذلك المشروع وليس للأفراد، ولا فرق بين أن يكون المعطي معينا أو عدة أشخاص، ويكون العطاء في مثل هذه الصورة تشويقا للمساهمة، فيجعل شيئا من المال سواء من نفسه أم من صندوق خيري أم من بعض أموال نفس المساهمين للفائزين أو ليوزع على الفائزين في مراتب متدرجة بعض الهدايا تشويقا لاشتراك هذه البطاقات الخيرية، وذلك برضا الكل الذين أخذ منهم المال في أن يكون جزءا من أموالهم للفائز الواحد أو المتعدد، فإن هذا جائز لأنه لا منافي له شرعا أو عقلائيا، كما أن هذه الأوراق حيث أن لها مالية عرفية باعتبار الربح المحتمل لمسابقة المحرمة في شيء، فيكون البيع فيها صحيحا وضعا وتكليفا، والمال الحاصل للفائز ملكا له أيضا وليس من مصاديق الأكل للمال بالباطل. وأما إذا كانت أوراق اليانصيب لأشخاص المساهمين أو لشخص واحد فعلها لأجل الربح بأن يعطي بعض المال للفائز أو الفائزين ويأخذ البقية له أو لهم، فهذا من مصاديق القمار المحرم لصدق عنوان القمار عليه حينئذ. وعليه فالأموال تبقى على ملك أهلها، ولو فرض أنه فعله وحصل على المال واختلط الأمر عليه يكون من مجهول المالك، فحينئذ يجري عليه أحكامه من الخمس ونحو ذلك. الموضوع الثاني في بيع آلات القمار، وقد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع آلات القمار، بل في المستند دعوى الإجماع عليه، وفي الفقه إنه من المحرم تكليفا ووضعا بيع آلات القمار، والأدلة الأربعة في المقام قائمة على ذلك، منها قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وذلك بضميمة الإجماع المقطوع به والعقل. ويدل على ذلك أيضا رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السلام في تفسير الآية: وكل قمار ميسر. وفي صحيح معمر عن أبي الحسن عليه السلام: وكل ما قمر عليه فهو ميسر، إلى غير ذلك. بل حرمتها من الضروريات لأنها مما يجيء منها الفساد محضا، ويجب قطع مادة الفساد شرعا وعقلا. ومن عمومات الأدلة والروايات الخاصة يعلم حال الشطرنج والنار ونحوها، ففي رواية أبي الجارود المتقدمة: وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر. وفي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت. وعن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الشطرنج والنرد، إلى غير ذلك من الروايات. ولا يخفى عليك أن المحرم وضعا وتكليفا ما يعد قمارا عرفا لا ما يقامرون به أحيانا، ولا يعد قمارا كالجوز والبيض والخاتم ونحوها من الأمور المعدنية والورقية وغيرها. وعليه فلو أضيف إلى شيء ما جعله قمارا مما لم يكن من القمار سابقا صار صغرا لتلك الكلية كما ذكرنا، كما أن في عكسه يخرج عن كونه قمارا، ولو شك في الدخول أو الخروج فالاستصحاب هو المحكم. وعليه ففي المقام عنوانان للتحريم: العنوان الأول هو القمار وإن لم يكن برهان، العنوان الثاني هو الرهان وإن لم يكن بقمار، لما دل على حرمة كل مسابقة ورهان ما عدا الأشياء الخاصة التي ذكرناها. ولا تجوز المقامرة مع الكفار لانصراف دليل الإلزام عنها، وكذا مع المخالفين فيما يرون ذلك حلالا بينما نراه نحن حراما. ومنه يعلن عدم جواز صنع آلات القمار لهم أو الوكالة في الأمر في ذلك، إلى غير ذلك من المسائل. ولو اشترى قمارا فإن كانت القيمة للمادة فقط صح ولزم إزالة الصورة، أو كانت القيمة للصورة كذلك بطل العقد حينئذ، أو كانت القيمة للمادة والصورة معا فكان من قبيل تبعض الصفقة فيكون كبيع ما يملك وما لا يملك، وحينئذ يكون للمبايع حق تبعض الصفقة فيجوز له فسخ المعاملة. ولو كان كافرا وله قمار فأسلم، فإن كانت القيمة للمادة بقي على وضعه من القدرة المادية، أو كانت للصورة خرج عن ملكه، أو كانت لهما بقي بقدر المادة وخرج عن قدر الصورة. وكذلك الكلام بالنسبة إلى المخالفين فيما يرونه حلالا كبعض أقسام القمار والفقاع وما أشبههما. ولو انعكس الأمر بأن كان مسلما فكفر انعكس الأمر فيه أيضا. ولو اختلف في شيء أنه قمار أم لا كان الأصل هو العدم. ولو باع الخشب ونحوه لمن يعلم أنه يصنعه قمارا لم يكن به بأس للتصريح بمثله في الروايات الشريفة. ولو باع الخشب بشرط أن يعمله ذلك بطل الشرط، ولو عكس فعمله كان له حق الفسخ، فإذا نقصت قيمته بذلك كان له التفاوت. ثم أنه قد ورد في جملة من أحاديث العامة الأمر بكسر النرد وإحراقها كما يظهر في سنن البيهقي وغيره، فتدل حينئذ على حرمة بيعها أيضا، لأنهم يلتزمون بأن ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز بيعه عندهم أيضا، فيجري فيهم قانون الإلزام في المعاملة. هذه بعض التفريعات المرتبطة بالقمار، وهناك تفريعات أخرى نرجعها إلى الكتب المفصلة. الثاني في هجاء المؤمن. والهجو في اللغة عد معائب الشخص، والوقيعة فيه وشتمه من غير فرق بين كونه بالشعر أو النثر أو باللفظ أو بالكتابة أو بالكناية أو الإشارة إنشاء أو إخبارا، من غير فرق بين أقسام المؤمنين إلا المتجاهر بالفسق على ما ستعرفه. فلا خلاف بين المسلمين في حرمة هجاء المؤمن، وإن اختلفت الأقوال في تعيين المراد بالمؤمن هنا، وأن المراد منه المؤمن بالمعنى الأخص أو المؤمن بمعنى المسلم، وفي المسألة قولان. نعم، في كلام بعض العامة تعميم الحرمة إلى هجاء أهل الذمة أيضا، كما يظهر من الفقه على المذاهب الأربعة، ويدل على حرمته الأدلة الأربعة، لأنه إيذاء وظلم مضافا إلى ما يدل على الفحوى من أدلة حرمة الغيبة، مضافا إلى أنه من مصادق الهمز واللمز والسخرية والإهانة والهتك والإذلال وما أشبه ذلك مما وردت ألفاظها في الكتاب والسنة، فتنطبق عليها العناوين العديدة من المحرمات، هذا مضافا إلى قيام الإجماع والعقل عليه. وفي المكاسب ذهب المحقق الأنصاري قدس سره إلى أنه ينطبق عليه عنوان الهمز واللمز وأكل اللحم والتعيير وإذاعة السر، وكل ذلك كبيرة موبقة وجريمة مهلكة بالكتاب والسنة والعقل والإجماع. ولا يخفى عليك أن الهج قد يكون بالجملة الإنشائية وقد يكون بالجملة الخبرية. أما الأول فلا شبهة في حرمته لكونه من اللمز والهمز والإهانة والهتك، وقد دلت الروايات المتواترة على حرمة هتك المؤمن وإهانته، ونطق القرآن الكريم بحرمة الهمز واللمز في قوله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، والويل بمعنى الهلاك، وهو لا يتحقق إلا فيما إذا كان العمل من المحرمات كما لا يخفى. وأما فيما إذا كان بالجملة الخبرية، فإن كان الخبر مطابقا للواقع كهجو المؤمن بما فيه من المعائب كان حراما من جهة الغيبة والهتك والإهانة والتعيير والهمز، وأما إن كان الخبر مخالفا للواقع كان حراما أيضا من نواحٍ شتى، لكونه حينئذ من مصادق الكذب والبهتان والإهانة والظلم والهمز واللمز أيضا. والظاهر أنه لا فارق في أفراد المؤمن بين العادل وبين الفاسق غير المعلن بالفسق، كما بيناه في مباحث الغيبة. نعم، يستثنى من ذلك المبتدع، حيث تقدم جواز بهتهم بل أحيانا يجب. قال صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة بهم، كما يجوز ذلك بالنسبة إلى الكافر وإلى غير المؤمن. ويؤيد الجواز في غير المؤمن خبر أبي حمزة عن الباقر عليه السلام قال: قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال عليه السلام: الكف عنهم أجمل، فإن مساقه مساق ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ومساق قوله عليه السلام: وإني أكره لكم أن تكونوا سبابين. نعم، إذا كانت جهة خارجية كما قال سبحانه: فيسب الله عدوا بغير علم، فحينئذ يحرم. وعليه فإن هجو غير المؤمن جائز، وإن كان إذا ترتبت عليه بعض المفاسد أو بعض الأضرار حينئذ لا ينبغي سبهم. وكيف كان
فهنا مسائل. المسألة الأولى، يجوز هجو الفاسق المتجاهر في الفسق إذا ترتبت على هجوه مصلحة أهم من مصلحة احترامه، أو كان ممن لا يبالي بما قيل فيه. المسألة الثانية، يجوز هجو المبدعين في الدين كما بيناه، وكذا يجوز هجو المخالفين على قول من حمل المؤمن على معناه الأخف، وهو القائل بإمرة الأئمة الاثني عشر من آل محمد عليهم السلام. وهل يجوز هجو المبدع في الدين أو المخالف بما ليس فيه من المعائب، أو لا بد من الاقتصار فيه على ذكر العيوب الموجودة فيهم؟ أما هجوهم بذكر المعائب غير الموجودة فيهم من الأقاويل الكاذبة، فالظاهر أنها محرمة بالكتاب والسنة لما عرفته من مباحث حرمة الكذب، إلا أنه قد تقتضي المصلحة الملزمة جواز بهتهم والإزراء عليهم وذكرهم بما ليس فيهم افتضاحا لهم، والمصلحة في ذلك هي استبانة شؤونهم لضعفاء المؤمنين حتى لا يغتروا بآرائهم الباطلة وأغراضهم المرجفة. وبذلك يحمل قوله عليه السلام وباهتوهم كي لا يطمعوا في الإسلام، وكل ذلك فيما إذا لم تترتب على هجوهم مفسدة وفتنة كما لا يخفى، وإلا فيحرم هجوهم حينئذ حتى بالمعائب الموجودة فيهم. فقد ظهر مما بيناه إذن أن هجو المخالفين قد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. كل ذلك يرجع إلى مقتضيات المصالح وتزاحمات الأهم والمهم في مثله. المسألة الثالثة، إن جواز الاستماع إلى الهجو وعدمه يدور مدار جواز الهجو وعدمه، وذلك لما تقدم في مباحث الغيبة. ومن الهجو الجائز وعدمه ما إذا كان كافرا فأسلم، أو بالعكس فإنه لا يجوز ذكر نواقص الأول في السابق لأنه إيذاء له، كما يجوز ذكر نواقص الثاني في السابق أو حالا لأنه حيث لا احترام له الآن فالأدلة لا تشمله حينئذ. وحيث أن حرمته ميتا كحرمته حيا لا فرق في العدم بعد موته أيضا، كما إذا قال بعد موته أنه كان كذا في زمان الحياة، أو ما قبل توبته، أو ما قبل إسلامه ونحو ذلك. المسألة الرابعة، لو هجاه حراما فالاستغفار توبة له ولا حاجة إلى الاستحلال منه لعدم الدليل بعد كون الأصل عدمه لما عرفته في مباحث الغيبة. ولو هجا الكافر المسلم أو المخالف المؤمن ثم أسلم وآمن فالإسلام والإيمان يجبان ما قبلهما على ما ثبت في محله من قاعدة الجب. الثالث من المحرمات هو الهجر أو الهجر، والهجر والهجران هو مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. قال تعالى واهجروهن في المضاجع كناية عن عدم قربهن، وقوله تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللسان، وقوله عز وجل واهجرهم هجرا جميلا يحتمل الثلاثة، وكذا قوله تعالى واهجرني مليا، وقوله تعالى والرجز فاهجر، هو حث على المفارقة بالوجوه كلها، أي مفارقة الرجز البدني وباللسان وبالقلب، سواء فسرنا الرجس بالأفنام والأوثان كما عن ابن عباس، أو فسرناه بالمعاصي كما عن جمع من المفسرين، أو فسرناه بجانب الفعل القبيح والخلق الذميم كما عن جمع آخر كما في مجمع البيان.
ومن الهاجر أيضا المهاجرة، وهي في الأصل مصارمة الغير ومتاركته، كما في قوله عز وجل: والذين هاجروا وجاهدوا، أي خرجوا من دار الكفر إلى دار الإيمان، كمن هاجر من مكة إلى المدينة. ومقتضى ذلك أيضا هجران الشهوات والأخلاق الذميمة والخطايا والذنوب والعبادات لغير الله عز وجل والأفكار الخرافية الجاهلية وتركها ورفضها. والهجر بالضم هو الكلام القبيح المهجور لقبحه، وفي الحديث: ولا تقولوا هجرا، وأهجر فلان إذا أتى بهجر من الكلام عن قصد، وهجر المريض إذا أتى ذلك من غير قصد. وكيف كان، فإن الظاهر مرجع الهجر إلى الهجر أيضا على ما عرفته من التفسير بالمفارقة البدنية واللسانية والقلبية. وبذلك يظهر أن الهجر له مصاديق ثلاثة: الأول هو القبيح من القول، الثاني هو الهذيان، ولذا قال الثاني: والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله على فراش المرض إنه ليهجر، والعياذ بالله. والثالث هو الاعتزال والمفارقة البدنية، كما قال عز وجل: واهجرني مليا. هذا والذي تعرض له الفقهاء في الغالب هو الأول. ففي مصباح الفقاهة الهجر بالضم هو الفحش والقبيح من القول، ولا خلاف بين المسلمين بل بين العقلاء في مبغوضيته وحرمته. وفي مهذب الأحكام متنا وشرحا: الهجر أي الفحش من القول وما استقبح التصريح به. نعم، يظهر من تعريف سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه بأن الهجر على وزن قفل ورد تارة بمعنى القبيح من القول، وبمعنى الهذيان أخرى، وبمعنى الاعتزال ثالثا. وكيف كان، فإن الهجر أو الهجر بمعناه الأول لا إشكال في حرمته بالنسبة إلى من لا يستحقه، ويدل على ذلك الأدلة الأربعة من غير فرق بين كونه إنشاء أو إخبارا أو غير ذلك. فمن الأخبار قوله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان. قيل: يا رسول الله، وفي الناس شرك شيطان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما تقرأ قول الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد، إلى آخر الحديث. وعن الصادق عليه السلام في خبر أبي عبيدة: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وعن النبي صلى الله عليه وآله: إن من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. وفي خبر سماعة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي مبتدئا: يا سماعة، ما هذه الذي كان بينك وبين جمالك؟ إياك أن تكون فحاشا
أو سخابا أو لعانا، فقلت والله لقد كان ذلك أنه ظلمني. فقال عليه السلام إن كان ظلمك لقد أوتيت عليه، إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي، استغفر ربك ولا تعود. قلت أستغفر الله ولا أعود. وفي صحيحة عبد الله بن سنان ومن خاف الناس لسانه فهو في النار. وفي بعض الروايات من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه ووكله إلى نفسه وأفسد عليه معيشته. وفي أصول الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاما 3 سنين، فلما رأى أن الله لا يجيبه فقال يا ربي أبعيد أنا منك فلا تسمعني أم قريب أنت مني فلا تجيبني؟ قال فأتاه آت في منامه فقال إنك تدعو الله منذ 3 سنين بلسان بذي وقلب عات غير تقي ونية غير صادقة، فاقلع عن بذائك وليتق الله قلبك ولتحسن نيتك. قال ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له غلام. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال يا علي أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد، يا علي من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار، يا علي شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شره وأذى فحشه، يا علي شر الناس من باع آخرته بدنياه وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره. وقد عرفتم مما تقدم من التوجيهات في أن أمثال هذه الروايات الواردة في ذكر الآثار الوضعية إما تنشأ من الأسباب الغيبية الماورائية فيكون تأثيرها تأثيرا حقيقيا واقعيا من باب الفعل والجزاء، وإما أن لهذه الأفعال بذاتها لها آثار من هذا القبيل كما تظهر الآثار بالنسبة إلى الأفعال الخاصة في الإنسان كتأثير كلامه إيجابا أو سلبا على الآخرين، وتأثير نظراته إيجابا أو سلبا على الآخرين، وتأثير فعله إيجابا أو سلبا على الآخرين، وهكذا بالنسبة إلى هذه الأعمال. وحيث قد ذكرنا بعض ذلك فيما تقدم لا نفصل المسألة هنا. وهنا مسائل: المسألة الأولى كما لا يجوز سب الفرد المعروف كذلك لا يجوز سب المجموع والفرد المردد بين نفرين أو بين جماعة لأنه إهانة بالنسبة إليهم، وكذلك لا يجوز سب أهالي بلد أو قرية كما ذكرناه فيما تقدم، لأن الملاك وإطلاقات الأدلة تجري فيه. المسألة الثانية: الظاهر أن الفحش موضوعاً هو ما يفهم من الكلام بحسب ظاهره لا ما يقصد، وإن لم يظهر قصده منه بحيث يصرف عن كونه فحشا عرفا كما بيناه سابقا في مباحث التورية. فمثلا لا يجوز أن يقول للمسلم يا كافر مريدا به الكفر بالجبت والطاغوت كما ورد في زيارة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين بن علي عليه السلام وكفرت بالجبت والطاغوت، بل وكذا لو قال يا كافرا بالطاغوت ولم يفهم العرف منه إلا السب، وهكذا إذا استعمل المشتق باعتبار الماضي أي قال له يا كافر باعتبار كفره الذي كان عليه سابقا، وهل يجوز باعتبار المستقبل إذا فرض العلم به كقولهم لابن سعد يا قاتل الحسين، وربما يتساءل هل مثل ذلك حرام في حال إيمانه إذا علم فرضا ارتداده؟ احتمالان في المسألة، من الانصراف عنه ومن أنه الآن مؤمن فيشمله إطلاقات الحرمة. المسألة الثانية، لم يعرف وجه لاستثناء بعض الفقهاء الفحش على الزوجة، فإن الإطلاق في الحرمة يشمله إلا في موارد الاستثناء وهو لا يختص بالزوجة، فإن الاستثناء عام يجري في كل موضوع من مواضيعه. المسألة الثالثة، الإشارة إلى الفحش فحش أيضا كذكر المبتدأ دون الخبر وهكذا، فإنها عرفا من الفحش، أما ذكر القبيح من الكلام بدون توجيهه إلى أحد أو إلى مجهول فالظاهر أنه ليس من المحرم وإنما من منافيات الأخلاق. المسألة الخامسة، الظاهر أن الفحش مما يختلف باختلاف العادات والأقوام والأشخاص، ومورد الشك في الشبهة الموضوعية أو المفهومية والبراءة، إلا أن الاحتياط حسن على كل حال في مواجهة بعض المنافقين بمثل كلمة يا لكح أو يا حائك ابن حائك أو يا منافق ابن كافر وثكلتك أمك ونحو ذلك، فإن صحت النسبة كان للردع عن المنكر أو التنبيه عليه أو لغير ذلك من جهات المصالح الأهم، مع أن الظاهر أنه قد يشكك في صحة بعض ذلك كما يشكك فيما نسب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من القول لبعض اليهود يا إخوان القردة أو الأمر باغتيالهم، إذ ما هو منقول منها مربوط باليهود وبالإسرائيليات، ومن الواضح أنهم من أكثر الناس تزويرا قديما وحديثا، والذي يؤيد هذا الشك أن مثل الأمرين غير مسبوق في كلماته وأفعاله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى غيرهم من الأعداء والخصوم، بل ربما لم يجد المتتبع حتى سندا واحدا صحيحا في تلك التواريخ التي تذكر الأمرين، كما أن نسبة بعض العامة الأمر بالتعذيب لبعض اليهود إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مقطوع العدم، وآثار الكذب لائحة عليه، بل إنه صلى الله عليه وآله لم يجب اليهودي القائل السام عليك بلفظ السام، ونهى عن عائشة عن لعنهم كما نهى أصحابه عن ذلك، فكيف يمكن أن يصدر منه مثل هذا الفعل؟ وكيف كان؟ فقد ظهر لك مما ذكرناه أن هجر غير المؤمن من الكافر والمخالف قد يجوز وقد لا يجوز بحسب العناوين المختلفة. هذا بالنسبة إلى الهجر القولي، وأما الهجر بمعنى الهذيان فقد عرفت أن الثاني نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من أشد المحرمات، لأنه صلى الله عليه وآله قال عنه القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فبناء على هذا لا إشكال أيضا في حرمة نسبته إلى المؤمن، فإنه من الهجر أيضا وفيه الإيذاء وفيه الظلم والهزك والنقيض للمؤمن. وأما الهجر بمعناه الثالث أي الاعتزال والمفارقة، فقد وردت فيه أخبار مشددة
والظاهر أن إطلاقات الأدلة تشمله إلا ما خرج بالدليل كبعض الموارد التي قام النص والفتوى على جوازه كهجر الزوجة المستحقة لذلك كما قال سبحانه وتعالى واهجروهن في المضاجع فهو جائز بالنسبة للزوج إذا كان من مراتب النهي عن المنكر وقد عرفت من هذا بأن دخول المسألة في عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخرجها موضوعا عن الهجر المحرم وأما إذا انطبق عليه عنوان الهجر المحرم فلا إشكال في حرمته حينئذ الرابع من المحرمات هو القيادة وهي في اللغة السعي بين اثنين لجمعهما على الوطي المحرم ذاتا ويعبر عنها بكلمة الضيافة وقد يطلق الأول على الأعم من الثاني لاختصاصه بالجمع بين زوجته ورجل أجنبي أو الأعم منه أيضا كالجمع بين إحدى محارمه والأجنبي ولا شبهة في حرمتها وضعا وتكليفا بل ذلك من ضروريات الإسلام وهي من الكبائر الموبقة والجرائم المهلكة ويدل على ذلك بالإضافة إلى العقل الحاكم بقباحة هذا الصنيع الذي فيه تضيع النطف والأنساب وتنهدم الأسر والعوائل وكذلك بالإضافة إلى الإجماع القائم على حرمته وبالإضافة إلى أنه من مصادق التعاون على الحرام الذي لا شك في حرمته يدل عليه متواتر الروايات فعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن جبرائيل قال اطلعت في النار فرأيت في جهنم واديا يغلي فقلت يا مالك لمن هذا فقال لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين وفي رواية الساباطي عن الصادق عليه السلام في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله الواصلة والموصلة بالفاجرة والقوادة وفي رواية ابن سنان عن حد القواد قال عليه السلام يضرب 3/4 حد الزاني 75 توطا وينفى من المصر الذي هو فيه وفي رواية أخرى لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث وفي رواية الكرخي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوادة وعن عيون الأخبار وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجر أمعاءها فإنها كانت قوادة وفي عقاب الأعمال عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن قاد بين رجل وامرأة حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت والظاهر أن هذا وإن لم يشمل من يجمع بينهما لا للزنا بل لمقدماته كالملامسة خصوصا إذا كان أحدهما غير قابل بالجب والعفل ونحوهما من موانع الوطي إلا أنه محرم قطعا أيضا لأنه من مصادق التعاون على الحرام ومثله
من يجمع بين رجلين أو امرأتين للواط أو المساحقة، وكذلك في غير البالغين من الثلاثة لأنها محرمات لهم أيضا، وكذلك بالنسبة إلى الحرام العرضي إذا كان بهذا القصد كالحائض، وفي حالة الإحرام كلاهما أو أحدهما، أو في عدة وطي الشبهة أو ما أشبه ذلك. وهنا مسائل: المسألة الأولى الجمع بين الكافر والكافرة اللذين يستحلان ذلك، أو يجمع بين كافرين أو كافرتين كذلك، لأنهم يستحلون ذلك في دينهم. فيه احتمالان: الاحتمال الأول الجواز لقاعدة الإلزام، وأنه موضوعا ليس من قبيل القيادة المحرمة عندنا، إلا أنه خلاف الاحتياط. والاحتمال الثاني هو الحرمة، لأن المدار في الأحكام على الواقع، وهذا واقعا معين على وقوع الحرام، مضافا إلى إمكان القول بشمول إطلاقات الأدلة لمثله أيضا كما يفهمه المتشرع، بل يمكن أن يقال مثله بقيام الإجماع عليه، أو ينطبق عليه عنوان إشاعة الفاحشة. والمسألة بحاجة إلى مزيد تأمل. نعم، لا فرق في الحرمة في الإنسانين بين أن يكون كلاهما أو أحدهما معتقدا بالحرمة. نعم، فيما إذا كانا كلاهما يعتقدان الحرمة ففيها أشد، كما لا فرق بناء على احتمال الجواز المتقدم بين الكافر والمخالف إذا أجاز كما في اللواط للمسافر على ما ذكره بعضهم. المسألة الثانية: الظاهر أن القيادة وكل شيء مرتبط بها حرام من التكلم مع الطرفين، والإتيان بأحدهما إلى الآخر، أو الإتيان بهما إلى محل ثالث، أو العقد مع أحد الطرفين أو معهما لهذا الأمر، وكذا أخذ المال من أحدهما أو منهما، والعقد حرام وضعا أيضا وليس فقط تكليفا، كما أن المال محرم يضمنه من يأكله وإن رضي الطرف، وربما يزاد على حرمة ذلك فيما إذا كان من أحد الطرفين إكراه، كما تمارسه بعض وكالات البغاء في الغرب، حيث يعطي المريد منهما شيئا للوكالة في قبال الإتيان بالآخر، فربما لا يرضى فيجبر أو يكره أو يلجأ إلى القبول، وربما يخدر بواسطة المخدرات ويسرق ويؤتى به إلى الطالب، فيصحو من غفوته ويرى أن الأمر قد انقضى والعياذ بالله. المسألة الثالثة: إذا كانت المرأة ذات زوج فالحرمة أشد، كما تشتد الحرمة في المحارم وكذا في المحرمين أو في المحرمين أبدية. المسألة الرابعة: أن ما ذكر من حد القيادة إنما هو فيما إذا لم يشدد بواسطة حرام آخر كالإكراه والتهديد، وإلا أضيف تعزيره إلى حده أيضا حينئذ. والظاهر أن جمعهما للواط له التعزير لا حد القيادة إلا إذا فهم الملاط. المسألة الخامسة: لا فرق في الساعي للجمع الحرام بين الرجل والمرأة، ومنه بل من أشده من يجلب الرجال إلى المبغى، أو يجلب النساء إلى محل الرجال، وكذلك جلب الرجال إلى مراكز الجنس كما يعتاد في بعض البلاد الغربية، كما لا فرق في حرمة القيادة بين كون المرأة عفيفة أو فاجرة، وإن لم يستبعد أن تكون في الأول أشد حرمة. فقد روى الكليني رضوان الله عليه بسنده إلى ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن القواد، ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما. قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما. فقلت: هو ذاك. قال: يضرب 3/4 حد الزاني، 75 سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه. ولو لم يكن انصراف كانت الرواية أعم من أن يقع الجماع بينهما أم لا. وتفصيل الكلام حول هذه المسألة مرتبط بباب الحدود، فنرجعها إلى محلها. المسألة السادسة: التعارف بين الزانيين واللائطين والمتساحقتين بسبب الإعلام كالجرائد والإنترنت والبريد الإلكتروني وما أشبه ذلك، كما هو متداول في بعض بلاد الغرب، محرم أيضا وموجب للتعزير، وأخذ المال بأزاء ذلك حرام أيضا والعقد عليه باطل. وكذلك الحال بالنسبة إلى التعريف بينهما بواسطة الأجهزة المتطورة والمؤسسات والمنظمات المقيمة لذلك، حيث يعطي الطالب أو الطالبة مالا لشخص أو صندوق فيخرج أسامي المطلوبين وأعمالهم وصورهم من ذلك الجهاز تلقائيا، أو يقدمها الآخر إذا كان شخصا أو مؤسسة، ويحصل التعارف بينهما حينئذ فيذهبان إلى الحرام والعياذ بالله. المسألة السابعة: لو تاب القواد فالأموال التي استحصلها إن عرف أصحابها وجب ردها عليهم حتى وإن دفعوها إليه بالرضا، وذلك لما عرفت من أن الشارع حرم هذا المال، فحاله حال مال الزانية والمقامر حيث الحرمة المقطوع بها. وأما إن جهل أصحابها كان من مجهول المالك، فحينئذ تترتب عليه أحكامه كما ذكره الفقهاء في باب الخمس. ولو أسلم القواد وكان كافرا وكان من دينهم الجواد، فالأموال له لجلب الإسلام عما قبله، وإن كان من دينهم الحرمة فالأموال له أيضا لما ذكرناه من الجب وضعا وتكليفا، حيث أنه كبقية أموالهم على ما فصله الفقهاء في قاعدة جب الإسلام عما قبله. المسألة الثامنة: الجمع بين الرجل والمرأة لأجل النكاح دواما أو متعة من المستحبات الأكيدة. وقد تضافرت الروايات بالنسبة إلى النكاح الدائم، ولعل الثاني يفهم منها بالإطلاق أو بالملاك أو من باب أنه الإعانة على الطاعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.